عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهليه، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. مرحبا بكم، مرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي حنعيش مع قصة سميتها حدثني عن حارثة. حدثني عن حارثة، إيه القصة؟ هذه القصة أخرجها الإمام الكبير الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته، أخرجها في صحيحه، أن الربيع بنت النضر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهي تقول: يا رسول الله، قد علمت موقع حارثة من قلبي، ألا تحدثني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه البكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان، وإن ابنك حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. هذه هي القصة، قصة الليلة، سميتها حدثني عن حارثة، قصة حدثني عن حارثة. سنجتهد في الكلام عن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. لم يكن من الصحابة المشاهير، ولكنه كبير من الأكابر، صحابي ضخم، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، وصدقه وجاوره وتعلم منه الكثير، وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت له الشهادة. ثم كانت هذه البشرى من سيد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أم حارثة حين جاءته متلهفة تسأله عن ولدها حارثة. دخلت عليه بقلبها المفعم بالشفقة على ولدها، ولدها الذي مات شهيدا في غزوة بدر، فجاءت تريد أن يطمئن قلبها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد علمت موقع حارثة من قلبي، يعني انت عارف قدر حارثة في قلبي، انت تعلم يا سيدي يا رسول الله كم كنت احب ولدي حارثة، له مكانة كبيرة جدا في قلبي، كان قريبا جدا مني، كان حنونا جدا علي، قد علمت موقع حارثة من قلبي، ألا تحدثني عن حارثة؟ كأنها بتقول لسيدنا النبي: مش هتطمني بقى يا سيدي على حارثة ابني، ما انت عارف غلاوة ابني حارثة عندي كانت قد ايه. انت عارف انه كان قريبا مني يا سيدي يا رسول الله، طمني عليه، فان كان في الجنه صبرت واحتسبت، فرحت له يعني واستمسكت بالصبر والاحتساب، وصبرني على فراقه انه في راحه وانه في الجنه. اللهم أدخلنا الجنة مع أول الداخلين، قولوا أمين. اللهم أدخلنا الجنة مع أول الداخلين بغير حساب ولا سابقة عذاب. انظروا يا أحباب، قلب الأم بعد أن استشهد ولدها جاية لسيدنا النبي تقول له طمني، طمن قلبي، انت عارف موقع حارثة من قلبي، قل لي هو في الجنة ولا في حتة تانية؟ ان كان في الجنة صبرت واحتسبت، وان كان غير ذلك اجتهدت عليه البكاء. يعني ان كان في مكان غير الجنة يبقى ليل ونهار حبكي عليه، اجتهدت عليه البكاء اي من الشفقة عليه. فبشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام لطيف، وقال لها: يا أم حارثة، أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان، وإن ولدك حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. يا لله على هذه الكلمات الجميلة البديعة التي تطير القلب شوقا إلى الهدف الأسمى الذي نسعى له كلنا، ألا وهو أن نكون من أهل الفردوس الأعلى بعد أن يرضى عنا الله. فاللهم ارضى عنا واجمعنا في الفردوس الأعلى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه يقول لها: اطمني، ابنك وصل إلى هدفه، ابنك قد نال رجاه ومبتغاه. يا أم حارثة، إنها ليست جنة واحدة، إن ابنك لم يدخل جنة، لم ينزل في أي مقام في الجنة، وإنما افرحي يا أم حارثة. كأن سيدنا النبي يقول لها كده، مش اطمني بس، ده اطمني وافرحي، استبشري، فإن ابنك حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. هذه رواية سيدي الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته. وهناك زيادة عند سيدنا الإمام البيهقي عليه رحمة الله وبركاته في كتابه الماتع شعب الإيمان، زيادة على متن هذه القصة، زيادة على متن صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته. الزيادة دي بقى إيه بقى فيها؟ إن لما سيدنا النبي قال لها: يا أم حارثة، أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان، وإن ابنك حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى، قال أنس رضي الله عنه وأرضاه، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: فانصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهي تضحك وتقول: بخ بخ لك يا حارثة. الله، كم طير الشوق، كم طير الشوق القلوب. هذه الأم الطيبة الصالحة الولية التقية النقية طير قلبها البشرى، قلبها طار بهذه البشرى حين بشرها النبي عليه الصلاة والسلام بالراحة لولدها، وأنه قد سكن الجنة وليس في أي مكان في الجنة، وإنما قد وصل إلى الفردوس الأعلى. خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهي فرحة تضحك، ابنها مات فأدت ابنها مات شهيدا، لكن خرجت من عند النبي عليه الصلاة والسلام فرحانة بمقام ابنها في الجنة، فرحانة بما وصل إليه ولدها. خرجت من عند النبي تضحك وهي تقول: بخ بخ لك يا حارثة، يعني كأنها تقول: يا بختك يا حارثة، يا هناك يا ابني، بخ بخ لك يا حارثة، يعني هنيئا لك يا حارثة. اللهم هنئنا بالجنة، اللهم فرحنا بالجنة، اللهم اختم لنا بخواتيم أهل الجنة، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحقيقة يا أحباب، هذا الحديث أو هذه القصة قصة مباركة، وهي تهيج أشواق المعرفة عندنا لنتعرف على سيدنا حارثة ابن سراقة رضي الله عنه وارضاه، اللي هو بطل القصة اللي معانا الليلة دي. وأيضا في جزئية مهمة جدا ينبغي التركيز عليها، اللي هي إيه؟ وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. يا سلام لما توصل للحتة اللي انت عايزها، توصل للمكانة اللي انت كنت ترجوها، توصل لهدفك اللي انت كنت بتخطط لتحقيقه. سؤال لي ولكم يا أحباب: كيف نصل إلى الفردوس الأعلى؟ كيف وصل حارثة رضي الله عنه وارضاه إلى مبتغاه، إلى الفردوس الأعلى، وكيف نصل نحن أيضا؟ لكن هذا يكون بإذن الله تعالى في حديثنا بعد أن نتحدث عن هذا البطل سيدنا حارثة رضي الله عنه وأرضاه. مين هو سيدنا حارثة بطل القصة دي اللي مات في غزوة أحد وأمه جاية تطمن عليه من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنه الصحابي الجليل حارثة ابن سراقة ابن الحارث ابن مالك ابن عدي الأنصاري النجاري رضي الله عنه وأرضاه. تاني، سيدنا حارثة ابن سراقة ابن الحارث ابن عدي ابن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا الأنصاري نسبة إلى الأنصار، والأنصار كانوا قسمين أوس وخزرج، فهو من الأنصار من الخزرج، لذلك يقول العلماء في نسبته أنه هو الأنصاري الخزرجي نسبة إلى الأنصار، وأنه من الخزرج. النجاري لأنه من بني النجار، واحنا قلنا قبل كده في كذا حلقة، المفروض بقى ان حضراتكم متابعين حلقات برنامج قصة مع حبيبي، أسأل الله عز وجل ان يتقبلها مني ومنكم في صالح الأعمال، اللهم أمين يا رب العالمين. بني النجار دول هم مين؟ أيوة صح كده، صح كلامك مظبوط، أخوال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا حارثة ابن سراقة من بني النجار، يعني من قبيلة أخوال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طب إزاي بني النجار أخوال سيدنا النبي؟ لأن بني النجار هم أخوال جد النبي اللي هو عبد المطلب، يبقى هم أخوال جد النبي، فلذلك يقال عنهم أنهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حارثة بن سراقة نشأ في بيئة صالحة طيبة، أسرة عريقة أصيلة تهتم جدا بالتربية، وتهتم جدا بالعلم والتزكية. أما تيجي تحاول كده تتأمل مين اللي حوالين سيدنا حارثة اللي خرج وسطهم سيدنا حارثة ابن سراقة، شوف بقى يا سيدي، أمه السيدة الربيع بنت النضر، ركز معايا، ربنا يرضى عني وعنك يا رب. أمه السيدة الربيع بنت النضر، خاله سيدنا أنس ابن النضر، خاله أيضا سيدنا مالك ابن النضر، ابن خاله سيدنا أنس ابن مالك خادم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وابن خاله سيدنا البراء ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. زوجة خاله السيدة أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها. كل اللي حوالين سيدنا حارثة ابن سراقة أكابر، رجال ونساء وصغار، وحشاهم أن يكون فيهم صغير. كنا بنتكلم عن أنس بن مالك أنه صغير في السن، فأنس بن مالك هو أنس الكبير في المقام وفي القرب من سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإني لا أعرف أحدا خدم النبي عليه الصلاة والسلام كما خدمه أنس، ولا أعلم أحدا لزم النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة كأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن مالك خدم النبي 10 سنين كما هو معلوم. أنس بن مالك يبقى ابن خال سيدنا حارثة ابن سراقة، هو واخوه البراء ابن مالك، خاله الشهيد الضخم الكبير الشهير سيدنا أنس ابن النضر، اللي لما غاب عن غزوة بدر قال لئن عشت إلى قابل لا يرين الله ما أصنع، فصدق مع الله. إذا أنه أقبل في مقدمة الصفوف في غزوة أحد، فناله من السهام والضرب بالسيوف وغير ذلك أكثر من 83 ضربة في جسمه، لأنه كان في مقدمة الصفوف ولم يفر وصبر على هذا الأذى من الضرب. الضرب جاي من كل ناحية، بسهام ماشي، بنبال ماشي، بسيوف ماشي. يقال فما عرفته أخته إلا من بنانه، يعني من أطراف أصابعه، يعني عرفته من إيديه، معناها إن الجثمان كله تقريبا قد أصيب وتأذى وما بقاش باين من ملامحه يتعرف منه هو مين ده إلا صوابع إيده، فميزته من كف إيديه، من صوابع إيديه، فما عرفته أخته إلا من بنانه. وهذا دليل على الصدق، أنه لم يفر، وأنه لم مش مجرد ما خد له ضربة ولا ضربتين فر من الزحف، لا. ليه؟ أراد أن يصدق مع الله، لأن عشت إلى الغزو القابل لا يرى أن الله ما أصنع. ويقال أنه نزلت فيه آية الأحزاب، من المؤمنين رجال صدقوا، من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما بدلوا إنما ثبتوا. الصحابي الضخم الشهير ده، الصادق الرجل أنس بن النضر، ده خال سيدنا حارثة ابن سراقة اللي احنا بنتكلم عليه، بطل القصة اللي معانا الليلة دي. وامرأة خاله أم سليم بنت ملحان، وطبعا فيه يعني مواقف كثيرة جدا بين أم سليم بنت ملحان وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي صحابية جليلة عظيمة القدر رضي الله عنها وارضاها. الشاهد يا أحباب، شايفين البيئة اللي حوالين سيدنا حارثة ابن سراقة عاملة ازاي؟ خرجت لنا صحابي ضخم، وإن كان مش مشهور ذكره كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وغير هؤلاء من المشاهير الأعلام من الصحابة، لكن أؤكد لكم يا أحباب إن كان في كتير جدا من الصحابة كمثل سيدنا حارثة ابن سراقة ليهم مواقف معدودة، لكن هذه المواقف تعد حدا فاصلا في حياتهم، بل وحدا فاصلا في الدعوة الإسلامية وقت لما كانوا عايشين. سيدنا حارثة ابن سراقة بيحكي عنه سيدنا أنس بن مالك، لأنه كان تقريبا من نفس السن أقران، بيقول لما سمعنا أن سيدنا النبي مهاجر من مكة إلى المدينة، فكنا كل يوم نخرج من البيوت، الأطفال يخرجوا من البيوت مع بعض الآباء، الناس الكبار كانوا بيخرجوا يستنوا سيدنا النبي، منتظرين سيدنا النبي، وبعدين كل لما يلاقوا حد كده جاي من بعيد يقوموا يفرحوا ويكبروا ويقولوا الله أكبر جاء محمد رسول الله، الله أكبر جاء محمد رسول الله، من الفرحة يعني. وبعدين لما يقرب الراكب اللي جاي من بعيد ده فيتفاجئوا ان مش ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فيعودوا تاني. كل يوم على كده خرجوا كذا يوم ورا بعض، لحد لما في يوم من الأيام سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر انتظروا في حرة المدينة، وأرسلوا رسولا ينبئ عنهم، يعني يبلغ الناس ويطمنهم إن خلاص يا جماعة اجهزوا، سيدنا النبي جاي في الطريق وهو قرب لدخول المدينة. فسيدنا أنس في الوقت ده بيحكي لنا، والحديث عند الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته، إنه كان من ضمن الصبيان الصغار اللي خرجوا يستقبلوا سيدنا النبي، وكان معاه في هؤلاء الصبية سيدنا حارثة ابن سراقة رضي الله عنه وأرضاه. قالوا لما فعلا قرب علينا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تهللنا واستبشرنا وكبرنا وأخذنا نقول الله أكبر جاء رسول الله، اللهم اجمعنا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم لا تحرمنا صحبته في الجنة، اللهم لا تحرمنا رؤيته في الدنيا مناما، اللهم اسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. يبقى سيدنا أنس بيحكي لنا عن حبيبه وصحبه موقف وهم صغار في السن، صبية صغار خارجين يستقبلوا سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالوا كبرنا واستقبلنا سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر، وبقينا نقول من قرب الشبه بينهم هو مين فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعدين عرفنا من هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونزل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند أخواله من بني النجار. طبعا بقى حضراتكم مركزين معايا، احنا جبنا سيرة بني النجار في أول الحلقة، قلنا ان حارثة بن سراقة من بني النجار، يبقى لما سيدنا النبي ينزل عند بني النجار معناه ايه؟ نزل في القبيلة اللي منها حارثة ابن سراقة. فكان من المتعة ومن تدبير الله تعالى لعبده الصحابي الجليل حارثة ابن سراقة أن يكون جارا للمصطفى عليه الصلاة والسلام. تخيل بقى لما سيدنا النبي ينزل ويبقى جارك، انطباع النزلة دي عليك وعلى أهل بيتك وعلى أولادك هتبقى إيه؟ ده احنا لو قلنا لك إن في حد من السادة العلماء الأكابر اللي انت بتتمنى تشوفهم أو تسلم عليهم أو بتحترمهم أو بتثق في كلامه جه واشترى بيت جنب منك، وهتشوفه هو داخل وهو طالع، هتعرف تقابله أو هتعرف تشوفه، أو ممكن هو يشوفك ويشوف أولادك في الدخلة والطلعة، انطباعك انت ايه عن الجوار ده؟ هل هتحاول تظبط بقى سلوكياتك ومعاملاتك أقصى ما تكون من الصلاح، بحيث ان العالم الجليل ده اللي بقى جارنا جارنا الجديد ما ياخدش عنك ولا عن ولادك ولا عن أهل بيتك فكرة سوء؟ أكيد طبعا، أكيد انك انت هتكون حريص على كده، هتكون حريص ان العالم الجليل ده لا يرى منك إلا خيرا ولا يسمع عنك إلا خيرا. وهتبقى أنت فرحان بالجوار ده وحاسس إنك أنت الجوار ده كأنه هدية من الله، نعمة من الله عليك وعلى أهل بيتك، هتحاول بقى تستفيد منه علميا ودينيا وإنك تقرب لربنا عن طريق هذا الرجل العالم. فما بالكم يا أحباب إن اللي في جوار حارثة بن سراقة مش أي حد، وإنما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن حارثة قد تأثر جدا بجواره لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل على أخواله من بني النجار. أكيد كان بيسلم على النبي، بيتكلم مع النبي، بيقف يسمع النبي، بيجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم. فمؤكد أنه تأثر جدا، وهذا واضح في الأسلوب التربوي حتى في حواراته بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده هنتكلم عليه كمان شوي. هنا برضو عايز أقول لحضراتكم إن سيدنا النبي كان بيؤاخي بين المهاجرين والأنصار. طب مين هو أخو سيدنا حارثة ابن سراقة الذي آخى رسول الله بينه وبينه؟ سيدنا النبي آخى بين حارثة ابن سراقة وبين السائب ابن عبد الله ابن مضعون. السائب ابن عبد الله ابن مضعون، يبقى دول بقوا اتنين اخوات بأمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حارثة ابن سراقة كان مميز جدا في باب البر، عنده أم، واضح ان الأم دي طيبة جدا وأنها أم صالحة وأنها تحسن الكلام. الكلام ده إحنا نستفيده ونستنبطه من دخلتها على سيدنا النبي ومن طريقة سؤالها لسيدنا النبي ومن الكلام اللي قالته في مجلس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهي بتسأله عن ابنها حارثة وتقول له طمني عن ابني. شوف دخلت اللي هي السيدة الربيع بنت النضر، حاول كده تتحسس معي ملامح هذه الشخصية الفريدة رضي الله عنها وأرضاها. ونقول إن المفترض إن حضرتك اللي بتسمعيني دلوقتي يا أمي الكريمة أو يا أختي الفاضلة أو يا بنتي الطيبة، المفترض إن نسائنا اللي بيسمعوني دلوقتي إن إحنا نتعلم من امرأة صالحة زي الربيع بنت النضر، أسلوبها كان إيه؟ شخصيتها كانت ايه؟ كانت بتتكلم ازاي مع الرجال؟ كانت بتتكلم ازاي مع اهل العلم او مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ انظروا، دخلت على النبي وبعدين هي لها طلب وعندها حق في اللي هتقوله، ولكن مش هتطول النفس في الكلام حتى لا تزعج النبي عليه الصلاة والسلام بالإطالة. والحقيقة دي حاجة لفتت انتباهي جدا في كلامها، مع ان هي ابنها مفقود قلبها مكلوم. فاللي بيبقى فائد ابنه ده يا جماعة ده يعني افتح له الباب بقى، افتح له الباب يعني ايه؟ يعني وسع له السكة. تقصدي يعني يا شيخ يعني ده بيبقى قلبه موجوع موجوع، قول موجوع للصبح. سيدنا الإمام السيوطي عليه رحمات الله وبركاته كان مؤلف كده كتاب جميل قوي اسمه ايه؟ فضل الجلد عند فقد الولد. فيا جماعة فقد الأولاد ده أمر صعب جدا، خصوصا بقى ايه؟ خصوصا بقى لو الولد ده ولد نافع أو حنين، ولد صالح وحنين عليك، ياه وبعد كده تفقده، ده أمر يعني الكلمات لا توفي معنى الوجع اللي موجود جوه الموقف ده. فأنا حاسس بيها وحاسس بوجعها الحقيقة، وهي دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وما تستغربش من كلمة أنا حاسس بيها، ليه؟ لأن أنا بحاول دايما في برنامج قصة مع حبيبي إن أنا أعيش القصة وأتأثر بالقصة، لأني لو أنا ما عشتش القصة مش هعرف أعيشك في القصة دي. ولا أخليك تتأثر بيها. الحقيقة القصة دي أثرت فيها جدا، وعشت معاها طول الأسبوع اللي فات ده وأنا بحضرها، متعايش معاها ومتخيل أمي السيدة الربيع بنت النضر وهي داخلة موجوعة، ابنها وحبيبها وقرة عينها والشاب الضخم النافع الصالح الولي التقي كانت بتربيه على عينيها ومات شهيدا في سبيل الله، وجاي عايزة تطمن عليه من سيد النبي عليه الصلاة والسلام. فلم تكثر في الكلام مع إنها موجوعة، ما عادتش بقى تقول له يا رسول الله انت عارف ان ابن حارثة كان كذا وكذا 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 وكان غالي عندي جدا، وبعدين تعيط بقى قدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان النبي يرق ليها ويعني يفتح لها الباب. لا، سيدنا النبي اصلا يعني باله طويل، صدره واسع، وعنده استعداد انه يسمعها، وهذا يعني كما نعلمه عن سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن هي راعت الاختصار جدا، سطرين: يا رسول الله، قد علمت موقع حارثة من قلبي، ألا تحدثني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه البكاء. بس، ولخصت هي كده القصة. يا سلام على الجمال! قد علمت ما لحارثة في قلبي، قد علمت موقع حارثة من قلبي. نص سطر اختصرت فيه تاريخ حياة سيدنا حارثة بن سراقة ابنها معاها في النص سطر ده. يعني قالت له: أقول لك إيه عن مميزات ابن حارثة؟ أنت عارف، مش هكتر عليك، أنت عارف كان هو حتة من قلبي إزاي، مش هتطمني عليه بقى يا سيدي. كان تقول له: أنت يوحى إليك يا سيدي، أما أنا فلا. ألم ينزل عليك شيء من الوحي يطمئن قلبي عن حارثة؟ أليس لك أن تسأل ربك أو جبريل عن حارثة كيف حاله الآن يا سيدي؟ طمن قلبي يا سيدي. ألا تحدثني عن حارثة؟ قد علمت موقع حارثة من قلبي، إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه البكاء. سيدنا النبي هنا بقى: يا سلام على الصنعة، يا سلام على الأسلوب الدعوي والجمال التربوي النبوي. ما ردش عليها أي رد، ده رد عليها رد طير قلبها من الفرحة، خلاها تطلع من عنده وهي فرحانة. وهذا الرد رد صدق، قال لها ايه: يا ام حارثة، او جنة واحدة هي، انها جنان. انا متخيل سيدنا النبي وهو بيقول لها انها جنان، دي ان الكلمة دي يعني قد اذهبت ومحت الحزن الذي في قلب هذه المرأة. قال لها: جنة واحدة؟ حارثة ابنك يعني هيبقى هياخد جنة واحدة، هياخد بيت واحد، قصر واحد؟ لا 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 لا، إنها جنان. وإن ابنك حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. افرحي، اوعي تزعلي، أنت هتبكي على إيه؟ إن ابنك حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. يا أحباب، إحنا غاليين جدا على أهالينا. أنت ممكن ما تبقاش عارف غلاوتك عند أبوك قد إيه، غلاوتك في قلب أمك قد إيه. ممكن نكون مش شايفين غير الشدة بتاعت الأهل علشان يعرفوا يربونا صح، أو يطلعوا منا بني أدمين صالحين وبيفهموا في الأصول ومتربين على الأصول بعز وبشرف. فأنت مش شايف غير الوش الخشب اللي بيظهر لك علشان أنت تتربى على الشدة والأصل، وتبقى راجل بجد، او انت تبقي ست بيت بجد، وتقدر انك انت بعد كده تبني اسرة في المستقبل. فانت بتشوف الشد، جانب الشدة من والدك او من والدتك، بتشوف جانب الشدة من والدك او من والدتك. لكن جانب الرقة والحنان ممكن ما نشوفوش غير في ازمة من الازمات، او في تعب مثلا نمر بيه، او في شدة أصبنا بها. لكن لو فتحت قلب أبوك أو قلب أمك، بكرة لما تبقى أب هتعرف. لما تبقى أب وولادك يبدأوا يكبروا قدام عينيك وتشوف لهفتك على ابنك الصغير، لو انجرح جرح أو على بنتك لو اتأذت بأي شيء ولو يسير، ساعتها هتعرف غلاوتك في قلب أبوك وأمك قد إيه. أنا بقول الكلام ده علشان أذكر نفسي وإياكم بنعمة وجود أب أو أم في حياتنا. اللهم ارحم من مات من أبائنا وأمهاتنا، وبارك في من بقي من أبائنا وأمهاتنا، واجزي آباءنا وأمهاتنا عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. سيدنا حارثة كان حنين على أمه، الحنية دي خليتها جاية مشغوفة عليه بتسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، تقول له طمني حدثني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه البكاء. الحقيقة الحلقة فاتت بنا بسرعة ولسه ما خلصناش قصة سيدنا حارثة ابن سراقة رضي الله عنه وأرضاه، ولسه ما تكلمناش وقلنا إزاي وصل إلى ما كان يرجو من إصابة الفردوس الأعلى، وإحنا كمان نوصل ورا منه إزاي. لعل ده إن شاء الله نقوله في الحلقة القادمة إن قدر الله تعالى البقاء واللقاء. ولكن قبل ختام الحلقة عايز أذكرك ببر أبويك، كله إلا أبوك وأمك. أبوك وأمك يبقوا في حياتك في معاملاتك هم رقم واحد، قبل زوجتك، قبل ولادك، قبل أصحابك، قبل حبايبك، قبل فلوسك، قبل تجاراتك، قبل سفرك، قبل أي شيء في حياتك. اجتهد في بر والديك قدر استطاعتك وزد في هذا الباب، وتحنن عليهم واخفض لهما الجناح ما أمكنك ذلك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسعى